أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الداعي إلى دار السلام محمد وعلى آله سبل السلام. كان الكلام في برهان الإمكان، برهان الحدوث، والذي يتكون من ثلاث مقدمات: المقدمة الأولى الحدوث والتغير، تنتهي بنا إلى المقدمة الثانية وهي الإمكان أو الفقر، تنتهي بنا إلى المقدمة الثالثة أن الدور أو التسلسل باطل فيؤدي إلى النتيجة وهو معرفة ورؤية الله عز وجل. وكما مر بنا أن هذا البرهان لا يحبس الإنسان نفسه في صياغة واحدة لهذا البرهان أو في اصطلاح واحد لهذا البرهان، هذا البرهان يمكن تأديته وبيانه وبلورته بألفاظ واصطلاحات متعددة وليس بلفظ واصطلاح واحد. وضروري جدا للباحث أن يطلع ويحيط بالمقارنة بين ألفاظ الوحي وألفاظ اصطلاحات المتكلمين أو الفلاسفة أو العرفاء أو المفسرين أو المحدثين. المحدثين أيضا عندهم اصطلاحات. لماذا؟ لأن البحث الواحد قد يصاغ، أو الفيزيائيين مثلا أو الباحثين في علم الفضاء وعلم بدء قصة التكوين ما يعبر عنه وما شابه ذلك، لأن المبحث المعنى واحد والألفاظ مختلفة، أو قل المعنى الغاية المعنى المطلوب بالأصالة واحد وقد معاني متعددة تؤدي إليه. عندما مر بنا أن الشيء الواحد قد يكون له اصطلاحات مختلفة، ليس المراد فقط ألفاظ مختلفة لمعنى واحد، وإنما قد معاني متعددة لمعنى ورائي واحد، لمعنى ورائي واحد. كما مر بنا كما أن اللفظ لغة، المعاني لغة، يعني المعاني تستخدم للدلالة على معنى وراء. من يمهر ويتمهر ويتمرس ويتدرب بدربة محترفة في كيفية العبور من معنى لمعنى يكون محترف في المعرفة، يكون محترفا في المعرفة. علم التعبير الذي هو من علوم المعرفة الكبيرة، علم التعبير أو علم تأويل الأحاديث، علم تأويل الأحاديث الذي علم إياه لدنيا طبعا بشكل اصطفائي، علمه النبي يوسف على نبينا وآله عليه السلام. أحد بنود طبعا علم التأويل الأحاديث علم التعبير أو علم التأويل، هذه علوم متقاربة وبينها عموم خصوص من وجه. علم التعبير وعلم التأويل وعلم تأويل الأحاديث، علم تأويل الأحاديث، وأيضا علم التفسير كما بين أئمة أهل البيت عليهم السلام أن علمنا علم التفسير وعلم التأويل وعلم تأويل الأحاديث وعلم التعبير والمجرة. فبالتالي من الأمور المهمة في هذه العلوم كيفية الانتقال من معنى لمعنى، استخدام المعنى أداة دلالية لمعنى وراءها، والالتفات إلى المناسبات والمعادلات والجسور الرابطة بين المعاني. ده جدا كل ما يمهر فيه الإنسان يفقه الحقيقة أكثر فأكثر، يفهم أكثر فأكثر. من باب الفائدة المعترضة، تعبير الرؤى يصير أكثر أدق، التفاتة إلى الاستخارة مثلا في القرآن أكثر. على مجرى دع العالم الغيبي لغة تختلف عن لغة عالم الدنيا، يعني الآن الموجودين في البرزخ لغتهم مو مقصود ترى اللغة الصوتية، مقصود لغة المعاني. لغة المعاني الموجودين في البرزخ تختلف عن اللغة الموجودة، لغة المعاني مشفرة. لماذا مشفرة؟ لأنهم عندهم قدرة استيعاب سرعة المعاني أسرع منا بكثير. معاني يدمجوها في معنى واحد ويتناقلوها بشكل سريع، بينما احنا لا، نحتاج إلى تفصيل المعاني، روية المعاني، اتئاد المعاني، سير بطيء، روية، بينما هم لا، في سرعة أكثر، لأن نشأتهم طبعا أقوى أكثر. المقصود لمن يفطن تعبير المعاني يستطيع أن يتعايش مع الحالة البرزخية اللي هو فيها الآن إنسان، وأيضا الحالة العقلية فضلا عن ما فوقها وفوقها أكثر فأكثر. طبيعة حقائق المعاني، نقرأ في زيارة يومين السلام عليك يا من عنده علم المعاني، نفس المعاني اللي هي علم طبقات درجات المجرة تفق، وليست هلوسة لا، وليست تخليط، وليست خبط. طبعا الصوفية أو جملة من العرفاء لأنهم يريدون أن يفتقون أو يتقحمون أو تنفتح أبواب لهم هذه الأبواب، قال بالتكلف بالتمحل بالهلوسة، هذا بحث آخر. لكن حقيقة نظام المعاني ومنظومات المعاني لها مناسبات، لها معادلات، مناسباتها علوم اللغة، مناسباتها علوم أخرى، قواعد ودلائل وشواهد. لكن عندما يتمرس الإنسان ينتقل هو الحدس، كما عرف في علم المعارف الحدس ما هو؟ الحدس بالدقة حركة سريعة في فكر الإنسان أو حتى في قلبه، مبنية على أصول وقواعد، لكن لتمرس في هذه القواعد والأصول والطرق والآليات يطويها طي سريع. قد يكون طبعا في الحدس أخطاء، كما أنه في التفكير التفصيلي أيضا تقع فيها أخطاء، هذا بحث آخر. لكن عموما معنى الحدس هو هذا. لماذا صاحب المعارف حدسه، الحدس عند قوي مشتعل، لأنه يتمرس أكثر فأكثر، يلتفت أكثر فأكثر. هو كما مر بنا سرعة تبادل المعاني في العوالم العلمية أسرع أكثر. كيف الحركة عندهم أسرع، الطاقة عندهم أسرع، تعرج الملائكة إليه في يوم مقداره 1000 سنة أو بعض 50,000 سنة في بعض الأيام. السرعة عندنا يعني هذه السرعة عندهم سرعة بشكل مختلف. عجيب، أحد العلمانيين الجدد الحداثيين المثقفين يقول كيف نتعقل أن جبرائيل في ثانية من أحداث رسول الله يزوده بأمور. هو بناء هني مركبة فضائية مع الأبولو يحتاج إليها توقيت قمر صناعي وما شابه ذلك. هي دي المسافات عند دي الكائنات الملكوتية طيها دي المسافات. وهذه مو بمنحة كما الآن في الإنسان طي الأفكار وما شابه ذلك. قوة العقل في طي المعاني والاستنتاج غير قوة الوهم، وقوة الوهم غير قوة الخيال أو المتخيلة أو المخيلة عند الإنسان، وغير قوة الحس. وهنا مجرد شوف الحس حتى عند الإنسان أقرب أسرع وأقوى من المادة الغليظة الثقيلة، كما مر بنا مرارا البحث في المواد الجسمانية حتى في هذا الجسم الغليظ درجات اللطافة والغلظة فيه إلى ما شاء الله متفاوتة جدا، كما في الآن مثلا الأشعة البنفسجية مادية، لكن كم سرعتها الأشعة الحمراء أو الطاقات الأخرى انتقال حتى في الأرض في ثانية واحدة، بينما هذا الجسم الغليظ عندنا يحتاج إلى ساعات وأيام وشهور كي يدور حول الأرض وما شابه ذلك. فعلى أي حال إجمال أن اللغة الموحدة في المعاني ما هي معناها؟ ليس هي باب هلوسة وباب تخليط وباب خبط وباب عشوائية وتعسف، لا، هذا منهج كثير من الصوفية أو العرفاء أو هذا غير صحيح. لا بد من شواهد ودعائم ودلائل، ولكن طبق قواعد. حين نصل إلى بحث المقدمة الثالثة وهي التسلسل. بعض الأعلام ذكر يرادفها، نعم، ألفاظ الفقر، ألفاظ كذا من مجال الحاجة، معاني متعددة تقودك إلى حقيقة واحدة. قد معاني متعددة تقودك إلى تؤول إلى حقيقة واحدة، وقد معاني متعددة تؤول إلى معنى واحد. سابقا مرارا العام الماضي أو السنوات السابقة مر بنا في باب المعرفة هناك غير الترادف اللفظي ترادف آخر صعب، أصعب من عنده. هو الترادف اللفظي صعب، تدقيقه صعب عند اللغويين، في ترادف أصعب من عند الترادف العقلي. ترادف العقلي يعني شنو؟ ترادف العقلي يعني معنيين مشتركين في جزء من المعنى، في جنس أو جنس الجنس أو جنس الجنس الجنس، في فصل أو فصل الفصل أو فصل الفصل الفصل المجرد، أو في لازم أو في خاصية، هذا الترادف عقلي، أو هما متولدان من معنى فوقي، هذا عملية قدرة الذهن للدمج بين المعاني أو التفكيك، تركيب دمج أو تحليل بسط، قدرة عند العقل عجيبة، حتى عند الخيال عند الإنسان وحتى عند القول تدمج، يعبرون عنها قديما صناعة التركيب والتحليل، تركيب يدمج أو يبسط يفتق، قدرة عند الإنسان. شلونك وشلونك طبعا ولا شلونك، هذه يعني أي شيء هو لون حالك دمجها، هذه مو دمج لفظي فقط، هي دمج معنى واحد، صارت كلها معنى واحد. طبيعة شلون أنت شايف الكمبيوتر كل ما تزيد الملفات ماذا يصنعون؟ فولدرات ملفات يجمعوها في ملف، يجمعوها ولا لا؟ أنا الأخوة يشتغلون بالحاسوبهم يجمعوها في ملف واحد، تزداد الملفات كذا أريد أن يجمعهم فيها. فالصوف شوف شجرة مشجرة، كل شجرة كل غصن تنشأ من غصان، هذا مجرى قدرة العقل هكذا. أصلا نفس تعبير القرآن الكريم بأن الحقائق الملكوتية الشجرة دي معجزة هندسية علمية إعجازية في القرآن، كشجرة طيبة أصلها ثابت فرعها بسنة تؤتي أكلها كل حين، أو حول سورة النور أن النور شجرة زيتون لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء لو لم تمسس هنا شجرة محمد وعلى محمد مثل الله سبحانه محمد وعلى محمد. في سورة النور ذكرت خمسة أنوار، خمسة عدد خمسة، وبعدها تعاقب أنوار، أنوار التسعة، خمسة أنوار شجرة هذه في سورة النور، كمشكات كمصباح كزجاجة، خمسة تشبيهات يعني خمسة أنوار. فأيضا مثلها بالشجرة في قبال ذلك شجرة الظلام بني أمية، وما الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس السقيفة، والشجرة الملعونة في القرآن بني أمية، هم في رواياتهم الشجرة الملعونة بني أمية، وقبل حكم بني أمية والشجرة الملعونة بني أمية نهج بني أمية فتنة تقع بعد رسول الله، وهي فتنة السقيفة. على يتحق الرؤية التي رآها النبي أن قردة تنزو على منبره، أو ينزون من ينزون على منبره كنزو القردة، هي في البخاري هم موجودة نفس الرواية. القرآن شبه بني أمية، شبه بني أمية بالشجرة المظلمة، شجرة الزقوم. الإنسان لو يريد في معارف الوحي من الفريقين فقط يجمع شجرة الزقوم لكان بصيرة عظيمة تحدث لدى المسلمين، بس يجمع هذه. المهم لما القرآن شبه بالشجرة؟ الآن من أدق الأشكال الهندسية الجامعة لجمع الجمع الشجرة والتشجير في العلوم. حين تدرون حاسوب أصل الفكرة الهندسية المبنية عليها الكمبيوتر الحاسوب ما هي؟ الفكرة الرياضية الهندسية الشجرة، مما يدل على إعجاز علمي يعني في القرآن الكريم لجمع المعلومات ولجمع العلوم وجمع المعارف. على كلنا لسنا في هذا الصدد في الخوف، بس مقصودي هذه قدرة الإنسان أن يجمع يدمج يبسط يفصل، هذه تعبر عنها صناعة التحليل والتركيب، غير صناعة الأشكال الأربعة القياس الاقتراني أو الاستقراء أو براهين وآليات أخرى. صناعة التحليل تحليل فتق أو التركيب دمج بسط قبض إجمال وكذا، يعني إجمال ليس بمعنى إجمال ليس بمعنى جهل، العلم الإجمالي هذا طبعا مبحث يرتبط حتى بالمعارف في علم الله، صفة من صفات الله عز وجل العلم، علم إجمالي أسهل، وأنا ما أريد أخوض في دي المباحث ستأتي في مواطنها، لكن مدام ذكرنا دي الفائدة لفهم اصطلاحات باب المعارف مهمة. علم إجمالي عندما يعبر عنه في الوحي في القرآن أو في السنة المعصومين، المراد من الإجمال ليس الإجمال في علم الأصول لأنه مشوب بالشك والريبة والجهل، المراد من الإجمال يعني الدمج مدمج، كل التفاصيل موجودة فيه، حين الفولدرات لما تجمعها أنت في الهارد ديسك تفاصيل موجودة غائبة موجودة، بس موجودة بوجود جمعي بسيط يعبر عنه يسمونه إجمالي. فالإجمالي في باب المعارف كما في رواية البيت أتى العلم للنبي جمل 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 يعني إجمالي، ثم فصل له كتاب أحكمت آياته يعني أجملت، ثم فصل تفصيل مقابل إجمال أو مقابل إحكام. شوف في الإجمال إحكام لا أنا في الإجمال ضياع، يعني في الإجمال عبارة عن الكل التفاصيل موجودة بوجود مترابط. فالمراد في باب المعارف في القرآن في السنة في العلوم المعارف الباحث عن المعارف، المراد من الإجمال ليس بمعنى إجمال في علم الأصول، يعني مخلوط بالشك والترديد أي طرف من أطراف العلم الإجمالي. لا، لا نخلط بين الاصطلاحات. الإجمال في باب المعارف يعني علم أرقى عجيب من العلم التفصيلي. شلون يصير أرقى؟ طبعا يصير أرقى. أنت شوف الحاسوب في الرام بالذاكرة أو في الشاشة ديسكتوب، هاي اصطلاحات كمبيوتر الحاسوب اللي ما نسين بها. لما يصير تفصيل الملفات هوسة، من يتقدم قد يقف الكمبيوتر والحاسوب عن الشغل، كيف ينظم عرض الصفحات، مو هكذا في الحاسوب هكذا. لكن لما يجمل يدمج في فولدرات في ملفات، الملفات تجمل بعد في ملف آخر، وملفات مجرد سيشن رتال منسق عجيب. ففي علم المعارف أو علم الملكوت أو حتى في نشأة الإنسان، العلم الإجمالي أشد نسقا، أشد ترابطا، أشد توازنا من العلم التفصيلي. لأن العكس، احنا دائما في ذهننا أن العلم التفصيلي أبين أظهر أوضح أكمل، هذا خطأ. شواهد عليه عديدة، ولو اليوم الحديث نجر عليه، هذا حديث بما بعد يأتي، بس ماذا نجر، خلينا نجرع منه كم جرعة. شوفوا لاحظوا الآن، النابهة أو النابغة أو النابه النبيه في علم من العلوم، سطور علم الرياضيات أو علم آخر، علم النحو، علم العلوم نباهة عنده، هذا بدل ما تجي تقول لي تفصيل المعادلة الأولى الثانية الثالثة قاعدة النحوية الأولى الثانية الثالثة، بسرعة يعطيك النتيجة بالحدس. لا، لماذا؟ الحدس أسرع أقوى أكفى، لأن في الحدس المعلومات موجودة بشكل مترابط متفاعل متخادم متناسق، تعطيك النتيجة بسرعة. بينما في التفصيل يجب أن تمشي مشي النملة، خطوة 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 خطوة، وتريد تراجع ما قبل وتراجع ما بعد وتريد تراقب، ويا الله تعطيك النتيجة. التفصيل أبطأ، التفصيل أبطأ ألكن وأضيع للدقة. لا نفكر التفصيل وأن يستفاد من الدقة بمعنى، لكن في التفاصيل كثيرا ما تضيع، لأن أنت تركز على جانب ويعاود جوانب أخرى تغيب عن التركيز مع أنك ركزت عليها قبل قليل، إلا أنك بوصلة التركيز عطفتها منها إلى ماذا؟ إلى مقدمة أخرى. كل ما تعطف عدسة التركيز من جانب لجانب حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. ففي التفصيل غيبة وغياب وجهل عجيب، في التفصيل جهل، طب بالدقة في جهل. أما في العلم الجملي العلم الجمعي يعبرون عنه، هذا موجود في الروايات، حتى الإصلاحات التي اتخذوها العرفاء والفلاسفة والمتكلمين موجودة من الوحي. أما في العلم الجمعي جمع الجمع أو الجملي أو الإحكام، بالعكس الأشياء مو غايبة، حاضرة. إحنا نفكر في العلم الجملي الأشياء لها غيبة، بالدقة لها حضور أكثر. هاي يريد نسان عايشة يا أخوانا، أساس يلتفت أنه كيف كلما صارت بساطة أكثر، ألف أكثر، اجتماع أكثر للكثرات. الكثرات عندما تدمج في وجود جمعي واحد، الفواصل تنهد تنقشع، الفواصل غيبوبة غياب، بينما رفع الفواصل يصير حضور جمعي بسيط. تشوف هاي من عرف نفسه عرف ربه. الواحد يلاحظ في النفس معلوماته يشوفها كذا، كل ما اندمجت أكثر أي يصير توازن استنتاج النتيجة من دي المعلومات مجموعها وجميعها أرتب أنسق أسرع أقوى أنضم أوزن. هذا بحث العلم الجملي، العلم الجمعي. أكفى أقوى أنور أبدع أوضح من العلم التفصيلي. علم التفصيلي لطفولة الإنسان في أي مرحلة، أي منزل من المنازل الإنسان فيه طفل، لأن هذه المنازل الكمال التي يتكامل فيها الإنسان، يبدأ فيها طفولة ثم مراهقة ثم بلوغ ثم نضوج. كل مرحلة من مراحل تكامل الإنسان، في دي المراحل بداية الإنسان تفصيل بالنسبة له أسهل، لأنه يستطيع أن يتجرعه وأن يستسيغه أسلس. لكن عندما يقوى يشوف لا، التفصيل هذا ليس أسهل، الجمعي أسهل وأكثر انسيابية وأقوى. المقصود هذا علم المعاني. أحد زيارات اليومين، السلام عليك يا صاحب علم المعاني والنور الشعشعاني والبشر الثاني. أي على علم المعاني علم من العلوم مهم يوضح فيه البحوث كثيرة. فعندما نقول برهان، لذلك آفة العكوف يا أخوان، هذه فائدة متصلة بهذا المطلب يسيرة. فائدة أن الإنسان يوس لا يعكف على فقط فلسفة، فقط إشراق، فقط مشاء، فقط متعالية، لا، يوسع أفق علم الكلام، ما يعكف فقط على علم الكلام، يوسع علم التفسير، ما يقتصر على علم التفسير، أفهم، ما يعكف فقط على ما قاله العرفاء، مع أن هاي نتاج بشري، فيه غث سمين، فيه على قول قايل شطط وبطط، فيه شرط وبرت، يعني المقصود يعني فيه كذا، النتاج بشري محدود. علاوة أنه محدود، إنسان لازم يصيب لا محدود، ينطلق إلى الفسحة الأفق اللا محدود وهو الوحي. ومع ذلك لما نقول ينطلق إلى الوحي، نفس الوحي يقول الإمام الرضا وسأله سائل، فقال له الإمام الرضا، وجه السؤال للسائل، سأله الإمام الرضا، نفس الإمام الرضا وجه السؤال للسائل، قال يا سيدي وما جاء قيمة قولي؟ قالوا ما تقول أنت؟ قالوا ما يزن قولي عند قولك؟ قال بقولك يعرف قولي، بقولك يعرف قولي. شنو مراد الموضوع؟ يعني المقارنة تلفتك أن الوحي ما هو أكثر. فذاك الذين يستمعون القول، مو لا يستمعون لكن يتبعون أحسنه وهو الوحي. المقصود توسعة الأفق وتوسعة معرفة مقارنة الاصطلاحات للباحث في المعرفة أمر ضروري جدا. هذه خلاصة بحث اليوم، وصلى الله على محمد وعلى آله.